Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 26 يناير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. إدانة واسعة لمقتل وإصابة 9 أشخاص في ميستري بغرب دارفور، واستمرار التوتر في كتيلة بجنوب دارفور بسبب مقتل راعي. إغلاق طريق كادوغ للدلنج اليوم الثالث بسبب مقتل راعي، واختطاف مواطنين، ومئات المواطنين عالقين في مختلف المدن بسبب إغلاق الطريق. انطلاق ورشة السلام يوم الثلاثاء بمشاركة واسعة للقوى الموقعة وأصحاب المصلحة، وبأحمد يصل البلاد الخميس لدعم العملية السياسية. مجلس السيادة ووزارة المالية يوافقان على مطالب المعلمين عدا زيادة الأجور، وورشة في الفاشر توصي بضمان حقوق الضحايا عند إعلان العفو السياسي. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكدت حكومة ولاية غرب دارفور مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث نهب مسلح مساء الثلاثاء على طريق نجورا ميستري بمحلية بيضة. من جانبه كشف الناطق الرسمي باسم النازحين آدم رجال لراديو دبنجا أن المواطنين كانوا قادمين من سوق أنجورا الأسبوعي، حيث وقعوا في كمين عند الساعة 5 مساء، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 3 آخرين. وكان الضحايا في طريقهم من سوق نجورا إلى منازلهم بمستري، وتم قتلهم بدون نهب ما بحوزتهم من متاع وأموال، مما يشير بأن المقصود القتل والتروي وليس نهب الأموال. وقال الناطق الرسمي للنازحين واللاجئين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وقعوا في الحادث الساعة أمس حوالي الساعة 5:30 مساء إلى إطلاق النار، مما أدى إلى قتل وإصابة 9 أفراد هم مواطنين، وكانت الجناة 5 أفراد يتمتعون 3 درجات نارية، 4 منها مسلحين وواحد ما مسلح، وكانوا لابسين زي عادي وملسمين بالقدمول.
من جانبها أدانت هيئة محامي دارفور الحادث متهمة أجهزة الدولة بالتقاعس عن ملاحقة مرتكبي الجرائم والإفلات من العقاب، وطلبت الهيئة بمحاسبة الجناة ونزع الأسلحة من كل العناصر المسلحة وملاحقة مرتكبي الجرائم وإيقاء الجزاء الرادع بهم. من جانبه حذر الصحفي عز الدين دهب من إعادة منطقة ميستري إلى دائرة العنف مجددا بعد استقرار، وقال إن العربة كانت قادمة من السوق الأسبوعي وتتبع لاستثمار حركة التحالف بقيادة الوالي، مشيرا إلى إطلاق النار على الركاب مما أدى لمقتل وجرح 9 أشخاص. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذا الحادث ربما ينذر بأن هنالك تحركات لإعادة المنطقة لدائرة العنف، يجب على السلطات أن تنتبه في أنه هذه حتى الحادث الذي حدث مساء الأمس لم يكن حادث نهب، أطلقوا النار في العربة وذهبوا.
واصل محتجون إغلاق الطريق القومي الرابط بين كادوغ للدلنج بولاد جنوب كردفان لليوم الثالث في منطقة حجر الجواد على خلفية مقتل راعي واختطاف مواطنين من قبل ذوي القتيل. وقال مواطنون عالقون لراديو دبنجا أن إغلاق الطريق أدى إلى توقف الباصات والرحلات السفرية، وأشاروا إلى أن عدد كبير من المسافرين عالقين بالمدن والقرى والطرقات في انتظار فتح الطريق. وحول تفاصيل الحادث كشف مواطنون أن الأحداث اندلعت إسر العثور على جثمان راعي في منطقة حجر جوات وسرقة أبقاره. وأوضحت المصادر أن ذوي القتيل اختطفوا 4 أفراد في منطقة كراكراية على ظهر تكاتك. وكشف العمدة صديق حامد عمدة دار نعيلة عن إطلاق سراح المحتجزين 4 واستمرار احتجاز عربتي توك توك داعيا قبيلة الغلفان بالإفراج عن مواطن محتجز بطرفهم. ورهن مواطن حجر جواد فتح الطريق بتسليم التكاتك. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا بناشز أمه أخواننا في الغلفان بالذات من حجر جواد، يعتبروا أنه حسن النية أن إحنا ضربنا جواد استلمنا الجثة ففكينا 3 أولاد بنفس النية، سمحت في كلنا الولد ده عشان نكمل بقية الإجراء بخاصة بس يكون القضية بيننا بينهم، ونقعد قاعدة أهلية أورفية.
يصل البلاد الخميس رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها الفريق البرهان قائد الجيش وقيادة الحرية والتغيير لدعم العملية السياسية والاتفاق الإطاري. وقال محمد عبد الحكم رئيس قطاع الإعلام في التجمع الاتحادي والقيادي بالحرية والتغيير لراديو دبنجا إن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي تهدف إلى دعم العملية السياسية والاتفاق الإطاري، مبينا إن زيارة تمثل دفعة إضافية ونقلة على المستوى السياسي في السودان باعتباره أحد المسهلين والميسرين للاتفاق السابق بين العسكر والحرية والتغيير. وأضاف هذا الخصوص:
تأكيد ستكون زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد يوم غدا إلى الخرطوم حدث مهم سيفعل من عملية سياسية جارية الآن، باعتبار أنه أبي أحمد بشهود له بأنه كان أحد القادة الأفارقة الذين سعوا من أجل إحداث نقلة على مستوى المشهد السياسي السوداني.
من جهة أخرى، أكد محمد عبد الحكم رئيس قطاع الإعلام في التجمع الاتحادي والقيادي في الحرية والتغيير اكتمال الترتيبات لانطلاق ورشة السلام يوم الثلاثاء المقبل، وأوضح لراديو دبنجا أن الورشة تهدف لمراجعة اتفاق سلام جوبا بالتوافق مع القوى الموقعة على اتفاقية السلام وأهل المصلحة، وسيشارك فيها 400 شخصا. وأشار إلى تخصيص حوالي 111 مقعدا لأصحاب من المصلحة من النازحين والمهجرين، بالإضافة إلى 80 مقعد للولايات التي شهدت صراعات ونزاعات مثل دارفور والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان، بجانب 96 للأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري. وأضاف في هذا الخصوص:
التحضيرات الآن تمضي قدما من أجل إقامة مؤتمر مراجعة سلام جوبا بالتوافق ما بين القوى الموقعة على الاتفاق، اتفاق السلام نفسه وأهل المصلحة.
من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير اكتمال الترتيبات لانطلاق ورشة اتفاق سلام السودان 2020 يوم الثلاثاء القادم بمشاركة 60% من موقعي اتفاق السلام و40% من غير الموقعين على الاتفاق. وقال الواثق البرير لراديو دبنجا أن اللجنة التنسيقية للورشة قدمت دعوات لكل القوى الموقعة وغير الموقعة. وأضاف البرير أن المجموعات التي تسلمت الدعوات أكدت جاهزيتها للورشة، وقال أن أطراف السلام التي ستشارك في الورشة هي الموقعة على الاتفاق الإطاري، وأشار إلى رفض حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح من ناوي المشاركة في الورشة. وأضاف هذا الخصوص:
بخصوص الورشة التي سوف تنعقد يوم 31 يناير يوم الثلاث بخصوص اتفاقية سلام جوبا، تمت الاستعداد كاملة لهذه المجموعات الجروب، تصميم هذه المجموعات العمل والجروب عبر اللجنة التنسيقية بين القوى الموقعة على اتفاقية سلام، وضع البرنامج وتحديد المشاركين.
كشف الواثق البرير عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة إن جبريل ومناوي تراجعا عن اتفاق بالانضمام إلى الاتفاق الإطاري، وذلك بعد الموافقة في آخر اجتماع مع الحرية والتغيير. وأكد البرير في مقابلة مع راديو دبنجا توقف الحوار مع جبريل ومناوي، وأضاف: لا ندرك ما هي تقديراتهم للتراجع عن الموافقة. وقال البرير إنه لقاء حزب الأمة والحركة الشعبية الشمال برئاسة الحلو بداية لفتح عملية تفاوضية تشمل عديد من الملفات، منها السلام الشامل والتعايش السلمي، وقال إنه الطرفين اتفقا على مواصلة المفاوضات. وأضاف في هذا الخصوص:
والله يا الأيام دي متوقفة، نحن لآخر اجتماع توصلنا معهم إلى اتفاق كامل معهم، ورحبوا بالانضمام الأول لعملية الاتفاق الإطاري، العملية السياسية قصدي، ولكنهم عادوا وغيروا رأيهم في اللحظات الأخيرة.
إلى المواطن سليمان الطيب محمد آدم من أبناء مدينة الدلنج بسوق تلودي شرق المسجد العتيق صباح الأربعاء في إطلاق نار من أحد اللصوص بعد مقاومته نهب ممتلكاته. وقال مدير شرطة تلودي بالإنابة النقيب حسن علي إنه الحادث جاء نتيجة لمحاولات سرقة أحد المواطنين، حيث نهب اللص مبلغ قدره 50,000 والحذاء الذي يرتديه القتيل قبل أن يلوز بالفرار. وأكد إن الشرطة الآن تعمل جاهدة للقبض على الجناء.
ملابسات الحادث جريمة سرقة عادية، وقاوم المجني عليه قاوم حرامية وأردوه قتيلا بطلق عيار ناري في الرأس.
أعلن مصدر فضل حج باسمه أن الشخص المتهم بقتل أحد الرواة أمس الأول بمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور سلم نفسه للسلطات الأمنية بحاضرة الولاية النيالة مع استمرار التوترات في المنطقة. ووصف المدير التنفيذي لمحلية كتيلة الغالي إسحاق بركة في تصريح صحفي وصف الحادث بأنه جنائي عارض، وقال إن ممثلي الرعاة وقيادات الإدارة الأهلية بمحلية كتيلة وعد الفرسان وتلس ظلوا في حالة انعقاد بحاضرة محلية كتيلة لأكثر من 48 ساعة لمعالجة المشكلة وفق الأعراف والتقاليد. وأضاف هذا الخصوص:
الآن كل الناس جلسوا للمرة الثانية في أن يشافروا في كيفية تجاوز هذه المهن وفقا للعرف والتقاليد المتبعة.
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن اتفاق تم بين اللجنة ومجلس السيادة ووزير ووكيل وزارة المالية والشيخ أزرق طيبة يوم الخميس بشأن مطالب المعلمين. وكشفت اللجنة في بيان عن اتفاق خلال الاجتماع الذي انعقد الأربعاء بزيادة نسبة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من ميزانية 2023، كما وافقت السلطات على صرف البديل النقدي لكل الولايات بجانب صرف منحة توازي فروقات يناير وفبراير ومارس للمعلمين. وقالت وزارة المالية أن الحد الأدنى للأجور شأن يخص كل المعلمين بالدولة والوزارة في طريقة لإصلاح الهيكل الراتبي. منعت السلطات يوم الأربعاء ندوة نظمتها لجنة المعلمين بشأن دواعي الإضراب ومآلاته في شرق النيل بالخرطوم. وقال الدرية محمد بابكر عضو لجنة إضراب المعلمين أن إدارة التعليم الخاص منعت قيام الندوة في صالة الشيخة موزة، ونظم معلمو شرق النيل وقفة احتجاجية تنديدا بمنع الندوة. وأضافت في هذا الخصوص:
منعت السلطات الأمنية عبر أزرعها في وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التعليم الخاص بالولاية، منعت قيام الندوة التي كان يفترض قيامها اليوم الأربعاء الموافق 25 يناير بشرق النيل صالة الشيخ موزة.
أعلنت لجنة المعلمين بمحلية كتم في ولاية شمال دارفور عن التصعيد وتكثيف الضغوط على إدارة التعليم المحلية لاستكمال توفير المعينات اللازمة لإجراءات الترقيات. وقال يحيى الخمس عضو اللجنة إنهم ناقشوا في الاجتماع قضية تأخير الترقيات، مبينا إن إدارة التعليم وفرت جزءا من المعينات اللازمة للإجراءات. وحول الإضراب قال الخمس إنهم ينتظرون صدور قرار من اللجنة العليا لإضراب المعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
من خلال هذا الاجتماع اليوم خرجنا بالآتي: أول حاجة لابد أن يكون هنالك التصعيد يكون في شكل ضغوطات بالنسبة للإدارة التنفيذية حتى يتم عملية الترقيات. الجانب الثاني فيما يتعلق بالإضراب، نحن في انتظار اليوم النتائج اللي بيخرج به اللجنة المركزية. ما
رفض المعلمون السودانيين اللاجئون الذين يعملون بمدارس معسكرات شرق تشاد يوم الثلاثاء التوقيع على عقودات التطوع السنوية مطالبين برفع الأجور. وقال معلمون من المعسكرات لراديو دبنغا إن المعلمين العاملين في مدارس معسكرات كونغو وميلي ونبك وتولوم وإريدمي بشرق تشاد رفضوا التوقيع على عقودات التطوع التي ظلوا يوقعونها سنويا مع منظمة إيطالية للتدريس في المعسكرات التي يقيمون فيها، ورهنوا توقيع العقودات برفع الحد الأدنى للأجور إسوة بالمتطوعين الوطنيين. كشف المدير العام لهيئة الطيران المدني حنان رباح قرب التوصل لحلول بشأن أزمة مضربي الإرصاد الجوية مع السلطات، موضحة أن القرار الآن بمجلس الوزراء للبت فيه. وأعلنت حنان رباح لراديو دبنغا وقوفها مع مطالب العاملين وأقرت بتأثير الإضراب على الهيئة، وقالت: نحن تعبنا والحل ليس بيدي، نأمل من السلطات الإسراع في الحل. الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة العدالة الانتقالية التي نظمتها منظمة الناس للناس ضمن فعاليات ائتلاف السلام والعدالة بمدينة الفاشر ضمان وصيانة حقوق الضحايا والمتضررين عند إعلان العفو السياسي أو التقليدي وتطبيق قاعدة ليس من حق الفرد العفو عن الجماعة. وأكدت الورشة التي نظمت بتمويل من بعثة اليونتامس ضرورة تسليم المطلوبين للمحاكمة الجنائية الدولية وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المرتبطة بالنزاع والعنف ضد النوع بدارفور. ودعت الورشة لمعالجة قضايا الحواكير والتغيير الديمغرافي والاستيطان والمستوطنين الجدد خلال النزاعات وتطوير الآليات الرسمية والتقليدية في معالجتها. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدني أن أستضيف المحامي والقيادي بشرق السودان أحمد موسى عمر، عضو مجلس نظارات البيجا قيادة السيد محمد الأمين ترك، حول المبادرة المصرية لحل الأزمة السياسية في السودان، والتي تباينت ردود الفعل السياسية حولها بين مؤيد ومعارض. مرحب بك أستاذ أحمد في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، وماذا تعني لكم المبادرة التي تقدمت بها دولة مصر لحل الأزمة السياسية في السودان؟
طيب كويس. الورشة المصرية بالنسبة لنا هي خطوة للأمام نحو حل سياسي شامل سوداني. المقترح المقدم من المصريين بغرض جمع السلطة الوطني في ورشة وحوار مباشر، دي النتيجة الأفضل للحالة السياسية الراهنة. يتم حوار مباشر بين القوى السياسية والوطنية حول الأزمة السياسية وكيفية الخروج منها. مصر حكومة وشعب، هم ما بعيدين من السودان، حكومة وشعب هم جزء من السودان، وهم تدخلوا في الشأن السياسي السوداني لحل كثير من القضايا. على سبيل المثال اتفاقية الظاهرة الموقعة بين الاتحاد الديمقراطي مولانا محمد عثمان المرغني وأيام بان العهد الباي. مصر عندها مصلحة مباشرة في استقرار السودان، لأنه استقرار السودان هو ضمانة من الضمانات القوية لاستقرار الأمن القومي المصري. الأمن القومي السوداني هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، فبالتالي مصلحة مصر واضحة في ضرورة استقرار السودان. الحاجة الثانية في علاقات ثقافية وتجارية وسياسية متجذرة بين البلدين، وكل ما كان السودان مستقرا كل ما تطورت هذه العلاقات واستفاد البلدان من هذه العلاقات. لذا مصر لديها مصلحة مباشرة في جمع الصف الوطني، وبالتالي هي مبادرة مرحبية لأنها بتمشي في ذات الاتجاه المطلوب، هو اتجاه جمع الصف الوطني من خلال حوار مباشر.
نعم.
من يفهم إنه مصر بتحاول توجد بديل للاتفاق الإطاري ده مفهوم خاطئ. مصر رحبت بالاتفاق الإطاري، ولكن تبين لاحقا إنه في تعقيدات في كيفية تنفيذ الاتفاق الإطاري أدى إلى أزمة جديدة. فمصر تدخل هنا بشكل مباشر لمحاولة معالجة الأزمة الناتجة من الاتفاق الإطاري تم توقيعه. وأزمة الاتفاق الإطاري إنه هو اتفاق حتى الآن يعتبر اتفاق ثنائي بين المجلس المركزي والمكون العسكري، ما استوعب بقية مكونات السودان السياسية والوطنية. فالأزمة دي لابد أن نصل عليها علاج عشان نضمن حشد أكبر للاتفاق الإطاري، وتعديلات لازم تدرس في الاتفاق الإطاري عشان يستوعب الأزمة الوطنية ومعالجاتها.
نعم.
المدرسة المصرية مرحبة من الزاوية دي، والدور مصر في المزرعة دي هي دور بتاع مسهل، ودور بتاع هناك منا دور بتاع متدخل في الشأن السوداني.
نعم، إذا مسكنا المبادرة المصرية، إلى أي مدى يعني يمكن أن تسهم هذه المبادرة في حل قضية شرق السودان؟
طيب، مصر برضو مربوطة بشرق السودان برضو لبعض عنده خصوصية، اللي هي عبر الساحل الغربي اللي هي البحر الأحمر الممتد بين مصر والسودان. وساحل البحر الأحمر هو جزء من الأمن العالمي، الأمن البحري العالمي، وأي مهددات أمنية تظهر في ساحل البحر الأحمر بتهدد بكل تأكيد دولة مصر، بتهدد بكل تأكيد السعودية، بتهدد دول الخليج وبقايا دول الإقليم. فدي الخصوصية بتاعة العلاقة بين مصر وشرق السودان. غير كده هنالك تبادل تجاري كبير بين شرق السودان ومصر، وهنالك طرق مفتوحة بين هنالك تداخل أيضا قبلي بين السودان ومصر أو شرق السودان ومصر. فبرضو من ضمن الحاجات هي ضمانات الاستقرار السياسي والأمني في شرق السودان، لأنه أي خلل أمني في شرق السودان قد يفتح المنطقة الشرق دي لتدخلات كبيرة من قوى خارجية ومخابرات وغيرها. فالتدخلات دي بتأثر بكل تأكيد على الأمن القومي للمنطقة. زائد الالتزام الأخلاقي الطبيعي لمصر كدولة شقيقة تجاه السودان كله وشرق السودان بشكل خاص. نحن برضو نتوقع إن مصر تلعب دور كبير جدا في حل القضية الخاصة بذات الملف الخاص بشرق السودان لخصوصية العلاقات. والمجلس الأعلى لوزارة البيجة هو مش أمام مرحب بهذه المبادرة، وإنما هو كان من المؤسسات والأجهزة والكيانات الدعت مرارا وتكرارا الحكومة المصرية تتدخل في حل النزاع الداخلي في الشأن السوداني للوصول لاستقرار وطني سوداني شامل كامل.
نعم.
طيب، في ملاحظة يا فاطمة، أن إحنا في تدخل مصر لا يعد غريب، تدخل دولة جنوب السودان وتدخل أسمرة من قبل، تدخل الدوحة، تدخل المملكة العربية السعودية، كلها دول عندها علاقات وشاجة علاقات مع دولة السودان، وكلها عندها مصلحة في استقرار السودان. فتدخل هذه أي من تلك الدول في شأن السودان يعتبر ضمن العلاقات المتميزة بين السودان وتلك الدول، مع ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة وهيبة الدولة، وضرورة الحفاظ على أن يكون الحوار قدر المستطاع سوداني، وأن يكون دور تلك الدول هو دور المسهل لعملية الحوار وليس متدخلا فيها بشكل مباشر أو فارض الأجندة.
نعم أستاذ، لو انتقلنا معك لقضية الورش المفروض تنعقد الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا المعلقة منها السلام والترتيبات الأمنية والعسكرية والعدالة.
طيب، أول حاجة إصرار المجلس المركزي على إقامة الورش دي في ظل وجود تفاهمات أولية بينه وبين قوى سياسية أخرى بيضر بالعملية السياسية بالبلاد. المجلس المركزي كان الأجدى والأنفع إنه يقوم بتأجيل هذه الورش حتى يصل إلى اتفاق وتفاهمات كاملة مع القوى السياسية المتغاربة معه في الرأي والرؤية وفي المصلحة في ضرورة إحداث انتقال سياسي ديمقراطي مدني كامل، ومن ثم بعد ذلك الدخول إلى الورش، حتى تكون هذه الورش تضم عدد كبير جدا من الآراء السياسية والوطنية المختلفة، ويحصل توافق حول القضايا المطروحة حتى لا يعاد مرة أخرى بعد الاتفاق. الطبيعي أن تكون الورش بعد إكمال التفاهمات وليس بأثناء إكمال التفاهمات. هذه من ناحية ثانية، الورش هي متعلقة بقضايا خصوصية. على سبيل المثال، مثلا قضية شرق السودان، أن تقيم ورشة في الخرطوم لمناقشة قضية شرق السودان وأزمة شرق السودان بعيدا عن المكونات السياسية والوطنية والمجتمعية الفاعلة في الإقليم، فأنت بتكون أقيمت ورشة عشان تعمل مخرجات نظرية. هذه المخرجات لن تراوح مكانها ولن تسهم بشكل مباشر في حل الأزمة، بل يمكن أن تعقب حل الأزمة. وده ظاهر في البيان الأخرج والمجلس الأعلى لنظارة البيئة والعموديات المستغلة بأنه سيذهب مباشرة إلى إغلاق قامة في الإقليم إذا أصرت قوة مركزية على إقامة ورش متعلقة بغداد شرق السودان دون أن يؤخذ رأي أهل المصلحة الحقيقيين في القضية. كذلك ما ينصرف على شرق السودان ينصرف على إصلاح القوات النظامية والأجهزة الأمنية. لا يمكن أن تقوم بإصلاح الأجهزة والقوات المسلحة بعيدا عن القوات المسلحة نفسها والأجهزة الأمنية المختلفة والفنيين. فهذه الورش لا تعني المجلس المركزي وحده، لأن ورش لا تناقش قضايا داخلية متعلقة بكتل المركزية، ولكن متعلقة بقضايا تمس الوطن بكلياته، فبالضرورة أن يساهم فيها كل الوطنيين من أهل الاختصاص في هذه الورش. أيضا نفس الأمر ينصرف على معالجة اتفاق الجبهة. اتفاق الجبهة دي في رأيين، في مؤيد لهذا الاتفاق وفي معارض لهذا الاتفاق. طبيعي أن تصحب الرأيين، أن تصحب رأي مؤيدي الاتفاق والموقعي عليه وتسمع دفوعاتهم القانونية السياسية الدستورية لضرورة الحفاظ على اتفاقية جوبا وإمكانية الإصلاح داخل الاتفاقية حتى يتم معالجة النزاعات التي تمت في بعض في جزء من غارم السودان كما تم في الشرق والوسط والشمال وكذلك في دارفور أيضا وفي النيل الأزرق. من مصلحة الموقع على الاتفاق أن يدلوا بدلوهم في هذه المسألة ويمنحوا الورشة خبرتهم ورأيهم القانوني والدستوري. كذلك الرافضين للدفاع لديهم برضو تحفظات موضوعية في بعض القضايا يجب أن يسمع رأيهم.
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج ونعيدكم إننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.